الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الحديث 63 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. سبق أن تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفيه إباحة الأكل والشرب إلى حصول الأذان لصلاة الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا مبني على ما كان عليه الحال في ذاك الزمن من أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يمتنع من أراد الصيام عن الأكل والشرب بأذانه، فإن الأذان الذي يحرم الأكل والشرب هو الأذان عند استبانة الفجر، فإذا أذن المؤذن قبل طلوع الفجر فلا يمتنع الشخص عن أكله وعن شربه بمجرد الأذان. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فللشخص أن يأكل وأن يشرب إلى أن يتبين له الفجر. وإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فينتهي الأكل والشرب بالأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مد ذلك إلى غاية، مد حل الأكل والشرب إلى غاية، فقال: وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا ابتدأ المؤذن بالأذان وكان المؤذن يتحرى الوقت فالواجب الإمساك منذ بداية أذانه. وما يفعله كثير من جهال الناس من الاستمرار على الأكل والشرب حتى يقضي المؤذن أذانه فإن هذا خطأ محض، والواجب هو الإمساك عند طلوع الفجر. فإذا كان المؤذن يتحرى طلوع الفجر فالواجب الإمساك عند أول الأذان، إذا سمع المنادي ينادي فالواجب هو الإمساك. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فيه كما مضى مشروعية أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بالوقت كحال ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وأذان الأعمى على هذه الصفة مشروع بلا كراهة، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وخالفت الحنفية في ذلك، وخلافهم مردود بالسنة الصريحة كهذا الحديث الذي بين أيدينا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويدل هذا الحديث على قبول شهادة الأعمى، فإن ابن مكتوم إذا أذن فقد شهد بدخول الوقت. فأخذ من هذا العلماء قبول شهادة الأعمى، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما. ومنع من شهادة الأعمى أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وصف ذلك قبول شهادة الأعمى في الشيء الذي تمكن فيه الشهادة، فإذا شهد في أمر تمكن فيه الشهادة في من جهته فشهد بذلك فإن شهادته مقبولة، فيشهد بما سمعه. وأما ما كان من الأمور التي يحتاج فيها إلى البصر فلا تقبل شهادة الأعمى، كيف يشهد بأمر ما شاهده؟ فلا يشهد بشيء من شاءه الرؤية، وإنما يشهد بشيء من شاء السماع مثلا. فإذا سمع شيئا وتحققه فله أن يشهد بذلك، وليس في ذلك محذور شرعي. فهذا الذي يظهر أن شهادته مقبولة، وشهادة المؤذن في الأذان في هذا الموضع ما هو عن طريق الرؤية، وإن كان الفجر معرفة عن طريق الرؤية، غير أن شهادته مبنية على شهادة غيره، فيخبره الثقات بأن الفجر قد طلع فيشهد بشهادة غيره، لأن منشأ ذلك الرؤية يعني طلوع الفجر. فعلى كل شهادة الأعمى مقبولة في غير الأمور التي يحتاج فيها إلى رؤية. وفي المسألة النزاع الذي سبق ذكره، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن بلالا يؤذن بليل، دل ذلك على أن الأذان المتقدم لأذان الفجر ليس هو أذان لطلوع الفجر، فليس هو أذان فجر وليس هو أذان صبح يدل على طلوع الصبح، وليس هو أذان لصلاة الصبح يدل على دخول وقت صلاة الصبح، وإنما هو أذان ليل. والحكمة منه ما سبق في حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فشرع من أجل هذه المقاصد، فليس هو بأذان صبح لأنه لا يدل عليه، ولا بأذان فجر لأنه لا يدل عليه، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فهو أذان ليل كما دلت على ذلك السنة. فبناء على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث في حديث أبي محذورة في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما من قول النبي عليه الصلاة والسلام له وإذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. إذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فليس المراد بذلك أذان الليل، فأذان الليل يقال فيه أذان ليل ولا يضاف إلى الصبح، لأنه ليس في وقت الصباح ولا يدل على طلوع الصباح، وإنما هو أذان ليل. فالأولى من الصبح ما يسميه الناس في هذه الأزمان أو في هذه في هذا الأزمان وقبل هذه الأزمان بالأذان الثاني. فالأذان الثاني هو الذي يقال له الأولى من الصبح، لأنه أذان أضيف إلى الصبح، وهذا يكون عند ظهور الصبح وطلوع الصبح، أما ذاك الأذان فهو أذان ليل وليس بأذان صبح. وقيل له الأولى من الصبح باعتبار أنه أول أذان للصلوات الخمس، فأول أذان للصلوات الخمس هو ذلك الأذان، فلهذا قيله الأولى من الصبح لأنه أول أذان للصلوات الخمس، فهو أول بهذا الاعتبار وأضيف إلى الصبح لأنه يدل على ظهور الصبح وطلوع الصبح وظهور الصبح، فهو أول بهذا الاعتبار، والمراد به كما عرفنا ما يسمى بالأذان الثاني في عرف الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان. والأذان عند طلوع الفجر كان معروفا في ذاك الزمن، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين، يقال له الأذان الأول. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين يقال له الأذان الأول باعتبار أنه أول أذان في الصلوات الخمس، وهذا هو العرف الجاري في ذلك الزمن. لكن لما اشتهر عرف آخر وهو أن الأذان بليل يقال له الأذان الأول، والأذان عند طلوع الفجر يقال له الأذان الثاني، فظن من ظن أن هذا هو المراد في حديث أبي محذورة إذا كنت في الأولى من الصبح، أن المراد به ما هو نعم الشيء المتعارف عليه بعد ذلك، فإن تسمية أذان الليل أذان الأول وأذان الفجر أذان الثاني تسمية حدثت بعد ذلك، بعد الصحابة نعم في بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة وعهد التابعين اشتهرت عند بعض العلماء مثل هذه التسمية. والأحاديث النبوية لا تحمل على العرف الحادث، وإنما تحمل الأحاديث النبوية على العرف القديم، فكلام المتكلم يحمل على عرفه، يحمل على زمن الخطاب ولا يحمل على العرف الحادث الذي حدث بعد ذلك. ومما يدل على أن الأذان الذي هو عند طلوع الفجر يقال له الأذان الأول في عرف من مضى، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا سكت المؤذن في الأولى من الفجر، كان إذا سكت المؤذن في الأولى من الفجر قام النبي عليه الصلاة والسلام فسجد أو ركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فعائشة رضي الله عنها تقول كان إذا سكت المؤذن في الأولى، سمته الأولى من الفجر، وهذا الأولى من الفجر هو الأذان الذي نسميه نحن في عرفنا الأذان الثاني، ولهذا قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت المؤذن في الأولى من الفجر قام فركع ركعتين، يعني سنة الفجر. متى تكون سنة الفجر؟ بعد الأذان الذي في الليل ولا بعد الأذان الثاني؟ بعد الأذان الثاني قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعدما يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فهذا ما يدل على أن عرف من مضى في الأذان الأول، الأول من الصبح، الأول من الفجر، النداء الأول، يريد بذلك ما نريده نحن وما نسميه بالأذان الثاني. هكذا جاء في مصنف عبد الرزاق النافع رحمة الله عليه قال كان عبد الله بن عمر إذا طلع الفجر أذن في الأولى من الصبح. كان عبد الله بن عمر إذا طلع الفجر قال أذن الأولى من الصبح، وهذا عند طلوع الفجر، وهذا نافع من التابعين، فكان هذا هو العرف أيضا في زمن التابعين. وهكذا جاء في جامع بن واهب النافع قال كان عبد الله بن عمر إذا رأى الفجر، إذا رأى الفجر نادى أو أذن بالنداء الأول أو الأولى، أذن بالنداء الأولى وقال في ندائه الصلاة خير من النوم، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الفجر، إذا رأى الفجر قال نادى بالأولى، نادى بالنداء الأولى فسماه الأولى، وهو يكون حين رؤية الفجر، إذا رأى الفجر نادى بالأولى النداء الأولى، وكان يقول في ندائه الصلاة خير من النوم. فكان عبد الله بن عمر يقول هذا في الأولى من الفجر، وهو المراد بها هنا نعم أذان الليل ولا ما نسميه الأذان الثاني، ما نسميه الأذان الثاني، فسماه الأولى النداء الأول. وذكر أن عبد الله بن عمر كان في هذا الموضع، كان في هذا الموضع يأتي بهذه الجملة وهي الصلاة خير من النوم. وهكذا جاء هذا أيضا عن بلال رضي الله عنه في برواه الخلعي في فوائده بإسناد حسن عن سويد بن غفلة رحمة الله عليه قال رأيت بلالا وهو يؤذن، وهذا في ذاك الزمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيت بلالا يؤذن، هكذا يقول سويد بن غفلة رأيت بلالا يؤذن، وكان لا يثوب إلا في صلاة الفجر، أي لا يقول الصلاة خير من النوم، وكان لا يثوب إلا في صلاة الفجر بعد أن يفرغ من حي على الفلاح، وكان يقول في تثويبه الصلاة خير من النوم، وكان لا يؤذن للفجر حتى ينبثق الفجر أو ينشق الفجر، وكان لا يؤذن للفجر حتى ينبثق الفجر أو قد ينشق الفجر. فهذا بلال رضي الله عنه كان يفعل هذا الفعل، كان يثوب ويقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، وكان يؤذن إذا من بثق وانشق الفجر، أي ظهر الفجر وبان الفجر. فبلال رضي الله عنه كان يأتي بهذه الجملة وهي الصلاة خير من النوم إذا انبثق الفجر وانشق الفجر وظهر الفجر. وهكذا جاء أيضا ما يدل على ذلك في أذان أبي محذورة، جاء ما يدل على ذلك في أذان أبي محذورة فيما رواه الدارقطني في سننه، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، أن أبا محذورة أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، أذن في يوم حنين للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ حي على الفلاح، قال له النبي عليه الصلاة والسلام زد فيها، الصلاة خير من النوم. فأذن للفجر، أذن للفجر يوم حنين، فلما بلغ إلى قوله حي على الفلاح قال له النبي عليه الصلاة والسلام زد، الصلاة خير من النوم. والشاهد أن أبا بحذورة أذن للنبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، واليوم يطلق في لغة العرب من طلوع الفجر، اليوم يطلق من طلوع الفجر، لم يؤذن في الليل وإنما في اليوم، واليوم يطلق في لغة العرب على طلوع من طلوع الفجر. وأذانه كان لصلاة الفجر، وأذان الذي هو لصلاة الفجر إنما هو الأذان الذي نسميه الأذان الثاني، فأما الأذان الأول فإنما هو أذان لليل لا لصلاة الفجر، ليرجع القائم ويوقظ النائم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر أنه اتخذ مؤذنين لأذن بليل وأذان بفجر، وإنما المعروف في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤذن مؤذن واحد عند طلوع الفجر، أنه كان يؤذن مؤذن واحد عند طلوع الفجر. فمثل هذه الأدلة وغير هذه الأدلة تدل على هذا المعنى، وأن هذه الجملة وهي الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول الذي في عرفنا الأذان الثاني، فظاهر الأدلة وظاهر الآثار الواردة في الباب. ومن مضى من أهل العلم كان يتنع منهم من أطلق العبارة وذهب إلى استحباب التثويب في أذان الفجر أو لصلاة الفجر من غير بيان، وهذا أكثر من مضى من العلماء إذا ذكروا هذه المسألة في كتب الفقه، يستحبون أن يضاف في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولا يعينون، لا يقولون في أذان أول ولا في أذان ثاني، هذا أكثر العلماء. والظاهر أنهم يريدون الأذان الثاني لأنه أذان الصبح وهو أذان الفجر، أما الأذان المتقدم فهو أذان الليل، فحين يذكرون أنه يستحب أن يزيد المؤذن في أذان الفجر أو في أذان الصبح كذا وكذا، محمول على الأذان الثاني باعتبار أنه أذان الصبح وأذان الفجر، وأما ما سبق فإنما هو أذان ليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل، هذا الذي عليه أكثر من مضى من العلماء. وهناك من أهل العلم من نص على أن المؤذن يقول ذلك في الأذان عند طلوع الفجر، ومنهم شيخ الإسلام ابن عبد الله عليه في شرح العمدة، فإنه ذكر أنه يستحب أن يقال هذه الكلمة الصلاة خير من النوم سواء أذن المؤذن مغلسا أو مسفرا، متى يكون التغليس والإسفار بعد طلوع الفجر، سواء أذن مغلسا أو أذن مسفرا، فيستحب أن يضيف هذه الكلمة، أن يزيد هذه الكلمة في أذان الصلاة خير من النوم. وذكر ذلك أيضا الحجاوي رحمة الله عليه من علماء الحنابلة في كتاب الإقناع، ذكر مثل هذا القول. ومن أهل العلم من ذهب إلى استحبابها إما في الأذان الأول أو الأذان الثاني، إما في أذان الليل وإما في أذان طلوع الفجر، كما ذهب إلى ذلك النووي رحمة الله عليه في الروضة، أنه يشرع في الأذان في الليل أو الأذان عند طلوع الفجر، وذهب إلى ذلك بعض علماء الحنابلة. ومن أهل العلم ذهب إلى أنها تقال في الأذان الذي بليل كابن رسلان، وهذا إنما هو نعم من كلام المتأخرين. أما من مضى من أهل العلم فظاهر كلام من مضى من أهل العلم أنها تقال كما عرفنا في الأذان عند طلوع الفجر، فظاهر الأدلة وظاهر الآثار وظاهر إطلاق من مضى من العلماء أن هذا يقال في أذان الصبح في أذان الفجر، وأذان الصبح وأذان الفجر هو الذي يدل على طلوع الفجر ويدل على ظهور الصبح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة التثويب أو قول المؤنث الصلاة خير من النوم. أذان ما له وقد قلنا تكلمنا على هذا في المسألة السابقة، وأن عائشة قالت لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فكان بقرب يعني بينه وبين الأذان أن طلع الفجر وقت يسير على ما سبق إيضاحه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ نعم. وما على كل هذه مثلا نعم الكلام فيها كثير، وأن تكلمنا فيما يظهر لنا. نعم 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 كتبنا فيها رسالة وأضفنا إليها إضافات إن شاء الله تخرج مع الإضافات. نعم أما الأولى كانت مختصرة وأضفنا إليها جملة من الإضافات، فإن شاء الله تخرج مع الإضافات فيما يتعلق مع المنثورة فيما يتعلق بهذه المسألة. تفضل تفضل.